إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم حول منزلة من المنازل الجليلة العظيمة أثنى الله تعالى بها على أول رسله عليهم السلام، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأمر الله تعالى بها كليمه موسى فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأثنى الله تعالى به على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وأمر الله تعالى بها داود فقال: اعملوا آل داود شكرا. وسأل سليمان ربه أن يهبه إياه فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم به قائلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأمر الله تعالى به لقمان قائلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ووصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز شعير، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، ويقف بين يدي مولاه حتى تتفطر قدماه، وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قوة الإيمان. إن هذه المنزلة التي أمر الله تعالى بها أنبياءه ورسله وحث عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وتخلق بها في حياته لأنه الأسوة والقدوة، منزلة جليلة عظيمة، بل هي في قمة المنازل. فالدين إما شكر وإما كفر، عفوا، إما شكر وإما صبر. الدين إما شكر وإما صبر، ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هناك شيء آخر. إما صبر وإما شكر لله عز وجل. والإنسان إخوة الإيمان إذا فقد الشكر، إذا سلب هذه النعمة، إذا حاد عن طريقها وتنكب إلى الجحود والنكران، فإن مآله إلى خسران. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الواحد منا يتمتع بالصحة والعافية وعند نعمة الذرية الأولاد والبنات، ويسكن في أفخم البيوت، ويركب أفخم الدواب، ويسافر يمينا وشمالا، ويظن أن ذلك خيرا له. كلا، الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول سفيان: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. من منا إخوة الإيمان إذا أكل الأكلة حمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله تعالى عليها؟ كم واحد منا عندما يقوم من نومه وتتحرك أصابعه وأنامله وأعضاؤه يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني؟ كم منا يتذكر نعم الله تعالى عليه فيدفعه ذلك إلى شكره وحمده؟ رجل مسن ربما تجاوز الستين أو السبعين، يبتليه الله عز وجل بالإمساك، ما يستطيع أن يتبول. الجهاز الذي خلقه الله عز وجل فيه قد توقف، وتصوروا حال الإنسان عندما يريد أن يبول ولا يستطيع أن يبول، آلام فظيعة لا يحس بها ويشعر بها إلا من ابتلي بها. يأخذه أبناؤه إلى المستشفى فيتم علاج هذا المرض، فيفرح الأبناء ويتوجه الجميع إلى الأطباء حامدين شاكرين، ثم يلتفتون إلى أبيهم المسن فإذا بالدموع قد أغرقت وجهه ووجنتيه. ماذا بك أيها الوالد؟ لقد زال الألم، ما سبب بكائك؟ فما هو إلا ويزداد بكاء. لماذا؟ لأنه رأى كيف أن موقفا واحدا وحالة واحدة مرت به، فشعر ما شعر وعاش آلاما لا توصف. كيف أن الله تعالى سخر له هؤلاء الأطباء فأزالوا السبب بفضل الله وتمكن من إخراج البول؟ كيف بأبنائه يشكرون الأطباء، وكيف به هو لسنوات طوال يأكل ويشرب ويخرج منه ذلكم البول وذلكم البراز وهو لا يشعر ولا يحس، ثم لا يكون شاكرا لله عز وجل؟ وتالإيمان إن الله عز وجل شكور ويحب من عباده أن يتصفوا بهذا الخلق وبهذه الصفة، أن يتحلوا بها في مشيهم ونومهم، قيامهم وجلوسهم، في حركاتهم وسكناتهم، لسانهم لا يلهج ولا ينفك عن شكر الله عز وجل، لأن نعمه لا تعد. الواحد منا إذا وفق لنعمة الشكر فإن هذا التوفيق لهذه النعمة نعمة تستوجب الشكر. أن يكون الإنسان شاكرا فتلك نعمة، وهذه النعمة تستوجب شكرا آخر على توفيق الله عز وجل له بأن جعله من الشاكرين. وتالإيمان الله عز وجل يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الناس على ظهر هذه الدنيا إما شاكر وإما كافر، وما في صنف ثالث. والله عز وجل يتوعد ويتهدد الصنف الآخر الذي قابل نعم الله عز وجل بالجحود والكفران. نعم، ذلكم الإنسان الذي أنعم الله عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فيقابل تلك النعم بالجحود والنكران هو كافر، بنص قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فماذا يترقب الواحد منا إخوة الإيمان إذا لم يسلك مسالك الشكر لله عز وجل من الواحد الأحد الذي يسبغ علينا النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ كيف تريد للصحة أن تدوم؟ وكيف تريد للأبناء أن يوفقوا؟ وكيف تريد للزوجة أن تكون صالحة ثم بعد ذلك أنت معرض عن الأسباب التي تحقق لك كل ذلك؟ ألا وهو طرق بابه سبحانه جل في علاه والاعتراف بفضله. نعم إخوة الإيمان، أن تشكر الله عز وجل بلسانك فتعترف وتثني عليه سبحانه جل في علاه، وتشكره بقلبك بأن تقر بأن ما بك وما صرف عنك إنما هو منه سبحانه، وأن تنقاد وتطيع أمره سبحانه وتعالى في السر والعلن. ذلكم هو الشكر. الشكر يقوم على 5 أركان كما ذكرها أهل العلم. أولها الخضوع للمشكور له سبحانه جل في علاه، أن تخضع لمولاك سبحانه جل في علاه إذا أمرك بأمر أو نهاك عن نهي، أين أنت من الأمر والنهي؟ الخضوع للمشكور وهو الله سبحانه جل في علاه. وثاني الأركان المحبة له سبحانه. وثالثها الاعتراف بنعمته سبحانه، فالنعم ليست بكدك وليست بعملك وليست بجهدك، وإنما هي منه سبحانه جل في علاه، الاعتراف بنعمته سبحانه جل في علاه. ورابعها الثناء عليه. وخامسها عدم صرفها فيما يكره سبحانه جل في علاه. إخوة الإيمان، إن الشكر ثوابه عظيم، إن الشكر ثوابه عظيم، كيف لا؟ وقد شكر الله عز وجل لرجل سقى كلبا شربة ماء، شكر الله عز وجل لرجل وفي رواية امرأة بغية. لماذا؟ لأنهما سقى كلبا شربة ماء. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن هناك أناس يصدق عليهم وصف اللؤم. نعم، جاء في الحديث أن الله تعالى يوم القيامة يتلقى العبد فيقول له: ألم أسودك وأزوجك وأجعلك تركب الخيل والإبل وترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله: إني أنساك كما نسيتني. ثم يقول للآخر مثل ذلك، ثم يقول للثالث مثل ذلك، فيقول الثالث: نعم يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصمت وصليت، ويثني على نفسه. فيقول الله عز وجل: إذن ها هنا نقيم عليك الشهود. فيتفكر العبد: ومن يشهد علي؟ فيختم على فمه، ويتتكلم اليد والرجل والعظام واللحم. إخوة الإيمان، إن الموقف رهيب، وهذا هو شأن المنافق. وما قصة الثلاثة المشهورة والتي طرقت أسماعنا لمرات ومرات، ولكن فيها دروس، فيها عبر، نحن بحاجة ماسة لكي تقرع آذاننا لننظر أين نحن، أين نحن من هذه المنزلة الجليلة العظيمة؟ أبرص وأقرع وأعمى، يرسل الله لهم ملك، ملك يريد أن يبتليهم، يريد أن يعطيهم فرصة لينظر أيكونوا من الشاكرين أم من الكافرين. فيأتي الملك إلى الأبرص فيقول له: أي شيء أحب إليك؟ فيقول: اللون الحسن، الوجه الحسن، أن يذهب عني الذي قذرني الناس من أجله. فيمسح الملك عليه فيعود جميلا وسيما قد ذهب عنه البرص، فيقول: ماذا ما هي أحب الأموال إليك؟ فيقول: الإبل. فيعطى ناقة عشراء ويذهب للأقرع: ما أحب شيء إليك؟ قال: الشعر الحسن. فيعطى الشعر الحسن. ما أحب المال إليك؟ قال: البقر. فيعطى بقرة ولود. ويأتي للأعمى: ما أحب شيء إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. ما أحب المال إليك؟ قال: غنم. فيعطى غنما ولودا. وبعد سنوات يأتي الملك إلى الأبرص. اسمعوا وخذوا عبرة إخوة الإيمان. يأتي الملك إلى الأبرص، الملك في صورة رجل أبرص. فيأتي إلى الأبرص ويقول له: عابر سبيل، مسكين، ليس لي بلاغ بعد الله ثم بك، تعطيني ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري، ناقة واحدة، وهو يملك واديا من الإبل. فيقول له: الحقوق كثيرة، الناس يطالبوني، ما عندي ما أتصدق به أو أعينك، اذهب إلى غيري. ويذهب للأقرع فيقول مثل ذلك. لكن قبل أن يغادر الأبرص يقول له الملك: كأني أعرفك، أنت ما كنت في يوم من الأيام أبرص، وما كنت في يوم من الأيام فقير؟ قال: لا، أنا ورثت هذا كابرا عن كابر، ورثت هذه الأموال عن آبائي وأجدادي. فهذا جحد نعمة الله وكفر نعمة الله عليه. والله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ويذهب للأقرع فيقول مثل ذلك. ولكن الملك يقول للأبرص والأقرع: لئن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، لئن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ويذهب للأعمى فيعترف بفضل الله، يقول: نعم، أنا كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله ما ترى. والله لا أرزق عنك شيئا لله، فخذ ما تريد ودع ما تريد. هذا الوادي فيه الغنم، خذ اللي تريده ودع ما لا تريده. فقال له الملك: بارك الله في مالك، فقد رضي الله عليك وغضب على صاحبيك. هذا هو الابتلاء. وهنا الواحد منا إخوة الإيمان تظهر منزلة الشكر لله عز وجل عند الإنسان عند الابتلاء، عندما يشتد واحد منا إذا ابتلي في عينه يقول: الحمد لله عندي عين ثاني. إذا ابتلى الله العبد بموت ولده يقول: الحمد لله أخذ ولدا وأبقى أولادا. إذا أخذ ابتلاك في جانب من جوانب الحياة دائما توجه إلى الله بالشكر والحمد، لأنه ابتلاء من الله عز وجل لك. ونحن في هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وتمحيص. الله يريد أن يبتلينا ليتبين من الشاكر من الكافر، فكونوا من حزب الشاكرين تفوزوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتالإيمان، الخليل إبراهيم يزور ولده إسماعيل فلا يجده في البيت، تخرج زوجته: السلام عليكم، كيف حالكم؟ فتقول: بشر حال. اسمعوا كلام الزوجة التي سلبت نعمة الشكر: كيف حالكم؟ تقول: بشر حال. وأخذت تشتكي، فقال لها: إذا جاء زوجك قولي له يغير عتبة داره. هي ما تعرف أن هذا هو إبراهيم الخليل والد زوجها، ويأتي إسماعيل فيسألها فتخبره فيقول لها: ذلك والدي يأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. ويتزوج زوجة ثانية، ويأتي إبراهيم عليه السلام فيسألها، فإذا بها شاكرة راضية تثني على الله عز وجل، فيقول لها: قولي لزوجك أن يثبت عتبة دارك. وتخبره فيقول لها: ذلك والدي جاء يأمرني بالمحافظة عليك. الشكر إخوة الإيمان، الشكر في حالة الضراء هي من أعظم الدرجات التي يفوز بها العبد إن وفقه الله عز وجل. إخوة الإيمان، هذا هو ديننا، وتلك هي مبادئنا. ومن أعظم المبادئ أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يولي شريحة من أبناء المجتمع ربما يغفل عنها الكثير منا. اليوم كل واحد عنده خدم في البيت: يا فلان أو يا فلانة تعي نزلي الأغراض، تنزلي وتوديه. لكن في واحد منا في يوم من الأيام قال لها أو له: شكرا. هل حسس هذا العامل بإنسانيته حتى لو كان كافر؟ لأن هذه المعاملة لها دور في الدعوة إلى الله عز وجل. إننا نتعامل مع الخدم، أو بعض الناس يتعامل مع الخدم كآلة لا إحساس لها ولا شعور، آلة يحركها ويوقفها متى شاء. لا، إن هؤلاء بشر وأناس لهم أحاسيسهم، وإن لم يعبروا لنا لكن ذلك يدور بخلدهم. فإن كلمة شكرا لها سحرها ولها تأثيرها على النفوس: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رسولنا صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تخم المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال هاي فقيرة، هاي خادمة، هاي تخم المسجد، هاي ما لها وزن، ما لها قيمة؟ لا، سأل عنها. فلما سأل عنها أخبر أنها قد ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني، يعني هل أخبرتموني؟ فذهب وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينيرها لهم بصلاتي عليهم. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه بهذه الدعوة. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، ارزقه مالا وولدا وبارك له. خادم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو له ويكافئه بهذه الدعوة ودعوته مستجابة. فكان بيت أنس من أغنى بيوت الأنصار مالا، ومات له من صلبه في حياته 24 ومئة. صوروا كم عاش في حياته، دفن أكثر من 120 فرد من أولاده وأحفاده، يعني هذا عمر كل ذلك. لماذا؟ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذه الدعوة إلا شكر منه صلى الله عليه وسلم لمن تفانى في خدمته، وخدمته شرف حظي بها أنس وغيره. ولكن لا يعني ذلك نسيان الجميل، لا يعني ذلك عدم تقديم الشكر لمن أسدى إليك خدمة، حتى لو كان خادم، حتى لو كان موظف ويتقاضى راتب، فكلمة شكرا لا تكلفك شيئا، لكن لها بلسما، دواء، سرا عجيبا. لما فقد هذا الدواء وهذا البلسم إخوة الإيمان، وقع ما وقع من خلاف ومشاكل وقضايا كثيرة بين الأسر والخدم من جرائم نسأل الله تعالى السلامة منها. فإذا إخوة الإيمان، كلمة شكرا حملة نابعة من ديننا، من قرآننا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. كلمة شكرا يريد من خلالها أن ينبهنا إلى أشياء غابت عنا وهي موجودة في ديننا، إلى شريحة من العمال البسطاء الذين ربما لا يكترث لحالهم وأوضاعهم من خدم ومزارعين وسائقين إلى غيرها من المهام التي ربما ينظر الواحد منا إليها على أنها وظائف دنية. وما هذا المسجد، وما بيوتنا، وما الشوارع التي نمشي عليها، والحدائق التي نتنزه فيها، إلا قامت بفضل الله أولا ثم على سواعد هؤلاء العمال. فحقا إنهم يستحقون منا الشكر، ليس في يوم واحد بل في سائر أيامنا وحياتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.